إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا الليلة على موعد مع محاضرة عامة من بين محاضرات أسبوع علمي في هذا المسجد الطيب الكريم المبارك، وإننا الليلة على موعد مع محاضرة هامة، ويصح أن نقول هامة ومهمة، وهي بعنوان الأخوة في الله. وكما تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، حقيقة الأخوة في الله، ثانيا، حقوق الأخوة، ثالثا، الطريق إلى الأخوة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، حقيقة الأخوة. أحبتي في الله، لقد أصبحت الأمة الآن كما ترون غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات متمزقة متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية بغيضة، وترفرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. لقد تمزق شملها وتشتت صفها، وطمعت الأمة الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والقاسي قبل الداني، وأصبحت الأمة قصعة مستباحة كما ترون لأحقر وأخزى وأذل أمم الأرض من إخوان القردة والخنازير. والسبب الرئيسي أن أن العالم الآن لا يحترم إلا الأقوياء، والأمة أصبحت ضعيفة، لأن الفرقة قرينة للضعف والانحزام، لأن الفرقة سبب من أسباب الضعف والخذلان والضياع، والقوة ثمرة طبيعية من ثمار الألفة والوحدة والمحبة، فما ضعفت الأمة بهذه الصورة المهينة إلا يوم أن غاب عنها أصل وحدتها وقوتها وألفتها وقدها، ألا وهو الأخوة في الله بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن الأخوة في الله لا يمكن أبدا أن تتحقق إلا على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها، محال أن تتحقق أخوة بمعناها الحقيقي إلا على عقيدة صافية بشمولها وكمالها. فما حولت هذه الأخوة الجماعة المسلمة الأولى من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم إلا يوم أن تحولت هذه الأخوة التي بنيت على العقيدة بشمولها وكمالها، إلا يوم أن تحولت هذه الأخوة إلى واقع عملي ومنهج حياة، تجلى هذا الواقع المشرف يوم أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بين الموحدين في مكة. وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل الإخاء، أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل التوحيد في مكة، آخى بين هؤلاء الذين اختلفت ألوانهم وأوطانهم وألسنتهم وأشكالهم، آخى بين حمزة القرشي وسلمان الفارسي وبلال من حبشي وصهيب الرومي وابي ذر الغفاري، وراح هؤلاء على اختلاف الوانهم واوطانهم بعد ان آخى بينهم رسول الله، راحوا يشتكون بهذه الانشوده العذبة الحلوة، ابي الاسلام لا ابني سواه إذا افتقروا بقيس أو تميم، راحوا يرددون جميعا على لسان رجل واحد بعد أن تصافحت القلوب مع القلوب وانتفشت الأرواح بالأرواح، راحوا يرددون جميعا قول الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا بين أهل المدينة من الأوس والخزرج بعد حروب دامية طويلة وبعد صراع مرير جمر فيه الأخضر واليابس، آخى رسول الله بين الأوس والخزرج. ثم آخى رسول الله بين أهل مكة من المهاجرين وبين أهل المدينة من الأنصار في مهرجان حب لم ولن تعرف البشرية له مثيلا، في مهرجان حب تصافحت فيه القلوب، في مهرجان حب انتزجت فيه الأرواح، حتى جسد هذا الإخاء هذا المشهد الرائع الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، وأرجو أن تهتموا وتنتبهوا معي جيدا. يقول عبد الرحمن بن عوف: آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع. فقال سعد لأخيه عبد الرحمن الذي جاء إلى المدينة من مكة مهاجرا، قال سعد: يا عبد الرحمن، إنني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وإن لي زوجتان فانظر أعجبهما إلي لأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، بل دلني على السوق. فدله سعد بن الربيع على سوق بني قينقاع، فانطلق عبد الرحمن بن عوف ليتاجر ليبيع ويشتري، فما لبث أن عاد ومعه فضل من أقط وسم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه صفرة، فقال له المصطفى: مهين، ما الذي بك يا عبد الرحمن مهين؟ فقال عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. فقال المصطفى: فما سقت إليها؟ أي من صداق؟ قال له عبد الرحمن: سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له المصطفى: أولم ولو بشاه. وقد يتحصر الآن كل الإخوة على زمن سعد بن الربيع ويقولون: أين سعد بن الربيع الذي يشاطر أخاه في ماله بل وفي زوجتيه؟ والجواب يا إخوة: ضاع سعد بن الربيع وذهب يوم أن ذهب عبد الرحمن بن عوف. فلئن سألت من الذي يعطي الآن عطاء سعد، سأجيبك وأقول: وأين الآن من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ لقد ذهب رجل إلى أحد السلف فقال: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. أين سلف؟ بل سل قبلها: أين عبد الرحمن؟ أين أهل العفة؟ أين أهل الحياء؟ أين أهل الفضل؟ هذا مشهد من مشاهد الإخاء. والله لولا أن الحديث في أعلى درجات الصحة لقلت إن هذا المشهد من مشاهد الرؤى الحالمة الوديعة الرقراقة الرقيقة. هذه هي الأخوة الصادقة، وهذه هي حقيقتها. تلكم الأخوة التي لا يمكن أبدا على الإطلاق أن تدانيها أخوة تنبني على أواصر الوطن أو العرق أو النسب أو الدم أو اللون، مستحيل. فإن الأخوة في الله لا تنبني إلا على أواصر العقيدة وأواصر الإيمان وأواصر الحب في الله. تلكم الأواصر التي لا تنفك عراها أبدا. الأخوة في الله نعمة من الله وفيض من الله يغدقها الله على المؤمنين الصادقين. الأخوة في الله سراب طهور يسقيه الله للمؤمنين الأصفياء الأتقياء. ولذا فإن الأخوة في الله أيها الإخوة قرينة الإيمان. لا تنفك الأخوة عن الإيمان، ولا ينفك الإيمان عن الأخوة. فإن وجدت أخوة من غير إيمان فاعلم بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع، وإن رأيت إيمانا بدون أخوة صادقة فاعلم بأنه إيمان ناقص. يحتاج صاحبه إلى دواء وإلى علاج. لذا جمع الله بين الإيمان والأخوة في آية جامعة فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون جميعا كأنهم روح واحد حل في أجسام متعددة، كأنهم أبصار متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة. أين هذه المعاني الآن؟ ولذلك لو تحدثت الآن عن مشهد كهذا الذي ذكرت، ربما استغرب أهل الإسلام هذه الكلمات وظنوها كما قلت من الخيالات والأوهام، لأن حقيقة الأخوة قد ضاعت الآن بين المسلمين، وإن واقع المسلمين ليؤكد الآن تأكيدا جازما لا لبس فيه حقيقة الأخوة. فلم تعد الأخوة إلا مجرد كلمات جوفاء باهتة باردة، فأنت ترى المسلم الآن ينظر إلى إخوانه هنا وهنالك، يذبحون ذبح الخراف، تقطع أسدية نسائهن وتنتهك أعراض نسائهن، بل ويطردون من أرضهم وديارهم وبلادهم، ومع ذلك ينظر المسلم إلى هؤلاء الإخوة فيضحك من أفيه ويأكل من بطنه وينام من عينه ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. الأخوة الموصولة بحبل الله نعمة امتن بها ربنا جل وعلا على المسلمين الأوائل، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الأخوة من الله نعمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين، فمستحيل ان تجد قانونا وضعيا على ظهر الارض يؤلف بين القلوب ابدا. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، وحال ان ترى قانونا وضعيا بشريا يؤلف بين القلوب بين قلوب اهله واصحابه. فهذه نعمة لا يمنحها الله عز وجل إلا لأهل الإيمان. فإن رأيت محبة بين غير أهل الإيمان فاعلم بأن قلوب هؤلاء متناثرة متشتتة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما التقاء القلوب بصدق وصفاء لا يكون إلا لمن ملأ الله قلوبهم بالإيمان. ثانيا، حقوق الأخوة. أشهد الله أنني أنا أتكلم عن نفسي وأنا أعد لكم هذه المحاضرة وأنا أتكلم الآن أشعر بخجل لتقصير ابتداء في حق الأخوة، ويتردد الآن في أذني قول هذا الصادق: وغير ثقة يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. كان لا أتكلم الليلة أشهد الله عن الأخوة وحقوقها من منطلق شعوري أنا بالأهلية أبدا، وإنما من منطلق شعوري بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. والله أسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفر كسرنا وأن يفرج همنا وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا وأن يحسن نياتنا وأعمالنا إنه على كل شيء قدير. أول حق من حقوق الأخوة وأرجو الله
ان تهتموا جيدا بهذه المحاضرة. فما احوج الامة بصفة عامة وما احوج الاخوة الذين يعملون الان للاسلام بصفة خاصة لمثل هذه المحاضرة في هذه الايام. فان الامة الان متشرجمة متهارجة مشددة ممزقة ولن تكون لها قائمة ولن يكون لها كيان الا اذا اتحد صفها والتقى شملها وتجمع ابناؤها. ولن يجمع هذا الشتات المتنادر الا الاخوة الصادقة في الله. اسأل الله ان يجعلنا من الصادقين. الحق الاول من حقوق الاخوة في الله الحب في الله والبغض في الله. محال ان تتحقق اخوة صادقة من غير حب في الله وبغض في الله. فالحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان اوثق عرى الايمان. الحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود والضياء المقدسي وصححه الشيخ الالباني من حديث ابي امامة انه صلى الله عليه وسلم قال: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. هل تحبني لله؟ هل انا احبك لله؟ هل تحب اخاك لله؟ هل تبغض اخاك لله؟ هل تعطي اخاك لله؟ هل تمنع اخاك ومن اخيك لله؟ سل نفسك الان بصدق ان عقد الولاء والبراء الان ليس لله الا من رحم الله وانما من اجل رايات ومسميات وجماعات. فانا احب في الله اخا ينتمي لجماعتي ويجلس معي بين يدي شيخي الذي اتتلمذ على يدي واتلقى العلم عنه. اما هذا الاخ الصادق المتبع المخلص الناصح الامين انا ابغضه فهو لا يفهم ولا يعي ولا يدرك عن الواقع شيئا وهو رجل جهول ولا حديث له الا في الحيض ولا يتكلم الا في النفاس ولا يجيد الحديث الا في الرخاء ولا يحسن القول الا فيما يبكي الناس. ولذا فانا ابغضه. لماذا؟ لانه لا ينتمي الى جماعتي. مصيبة. هم يحطم القلب. نتنياهو يصنع الأمة بالنعال على الأقصية. ولا زال إخواننا الذين يعملون للدين والذين يرفعون راية الإسلام يوالون ويعادون على مسميات ما تعبدنا الله بها وما أنزل الله بها من سلطان. هل تحب لله؟ هل تبغض لله؟ هل تعطي لله؟ هل تمنع لله؟ ما الذي جاء بك الان؟ لماذا اتيت؟ ولماذا لم تأتي؟ ولماذا تكلمت؟ ولماذا صمت؟ ولماذا اعطيت؟ ولماذا منعت؟ ولماذا ابتسمت؟ ولماذا ضبط؟ ولماذا احببت؟ ولماذا وليت؟ ولماذا عديت؟ سل نفسك الان ايها المسلم، هل عملك لله؟ اصدق الله. فلو خدعت الخلق لن تخادع الذي يعلم منك السر وأخفى. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وفي الصحيحين من حديث انس، وتذكر هذه الطائفة النبوية الشريفة من الاحاديث الصحيحة، في الصحيحين من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذا كانت هذه فيك تذوقت حلاوة الإيمان، فإن للإيمان طعما، إن للإيمان حلاوة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أرجو ألا تسمع هذا الحديث كلاما عابرا، فإن هذا يكاد يمزق القلب. أن أرى الإخوة يستمعون وكأن الكلام لا يصل إلى القلوب البتة. أقول: هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل فكرت في هذه العبارة النبوية؟ في يوم ستدنو فيه الشمس من الرؤوس، لا عمارات ولا أشجار ولا بيوت ولا مكيفات، الشمس فوق الرؤوس تغلي الرؤوس من حرارتها، الزحام يكاد وحده أن يخلق الأنفاس. فالبشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة في أرض المحشر تقف كلها في أرض واحدة، وجهنم تسقط وتزمجر. قد أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. والحديث رواه مسلم من حديث مسعود: هذه المشاهد، في ظل هذه المشاهد التي تخلع القلب، ينادي الله جل وعلا على 7 من البشرية في ارض المحشر: ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من هؤلاء؟ امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، أسأل الله أن نكون منهم. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. من منا يعجز عن هذه؟ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، اي اجتمعا على الحب في الله وتفرقا على الحب في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اي للزنا، فقال: اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فقابت عيناه. اللهم ارزقنا عينا دامعة وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى الملك قال له الملك: أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فقال له: إلى أخي لي في هذه القرية. فقال له الملك: فهل لك من نعمة عليه تربها عليه، أي تبتغي زيادتها؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك. وأرجو أن لا تمر على هذه مرور الكرام، بل قف عليها متأملا متدبرا. فمن أنت ليحبك الملك؟ إن الله يخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وفي الحديث الذي رواه ابو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه مالك في الموطأ بسند صحيح ان ابا ادريس الخولاني رحمه الله قال اتيت مسجد دمشق فاذا فتى براق الثنايا الناس من حوله اذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصدروا عن ربه شاك صغير في حلقة بين الناس فيهم الكبار والصغار ولكنهم اذا اختلفوا في شيء سألوا هذا الشاب المبارك فاذا ما افتاهم اخذوا بقوله وفتواه فقال ابو ادريس من هذا فقالوا انه معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول ابو ادريس فلما كان من الغد هجرت الى المسجد اي فكرت الى المسجد فوجدت معاذا قد هجر قبلي سبقني ووجدته يصلي فانتظرت حتى قضى صلاته فجئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله اني لاحبك فقال معاذ الله فقال ابو ادريس الله فقال معاذ الله فقال ابو ادريس الله يقول ابو ادريس فاخذ بحبوه ردائي فجبذني اليه وقال لي ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه والمتبادلين فيه وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال اكشوا السلام بينكم سلم على اخيك بصدق وحرارة لا تسلم سلاما باهتا باردا ووجهك في اتجاه الاخر خذ على يد اخيك بحب فانك قد ترى الاخ يمط يده او طرف اصابعه في يد اخيه ويلوي راسه الى ناحية اخرى لا تشعر بحرارة اللقاء ولا باخلاص المصافحة لا تشعر بان القلب قد صافح القلب ولا تحس بان الروح قد سلمت وامتزجت بالروح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام الناس معادل كمعادل الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا والارواح جنود مجندة فما تعارض منها اختلف وما تناكر منها اختلف قال الخطابي فالخير يحن الى الاخيار والشرير يحن الى الاشرار هذا هو معنى ما تعارف من الارواح ائتلف وما تناثر وتناكر من الارواح اختلف لذا لا يحب المؤمن الا من هو على شاكلته من اهل الايمان ولا يبغض المؤمن الا منافق خبيث القلب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي محبة في قلوب عباده المؤمنين اللهم ارزقنا المحبة والود في قلوب عبادك المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين وهذه اخي الحديث لا ينالها مؤمن على ظهر الأرض، يعني لم يضع الله محبتك في قلوب المؤمنين الصادقين فالقلوب كلها بيد الله، إلا إذا أحبك الله ابتداءه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم ينادي جبريل في أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا من هؤلاء الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا أبغض الله عبدا نادى على جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، وينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم ينادي في الأرض إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيوضع له أو فتوضع له الأغضاب في الأرض. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك واستر علينا ذنوبنا وعيوبنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. إذن أيها الأحبة الكرام، الخير لا يميل إلا إلى الأخيار، ولذا لو سافر إنسان حتى إلى بلاد الكفر لو كان مؤمنا صادقا فإن أول ما سيسأل عليه سيسأل عن المسجد أو عن المركز الإسلامي في هذه الولاية، وسرعان ما يسرع إلى هؤلاء فتلتقي روحه بأرواح إخوانه. أما الخبيث الذي ذهب للفسق والعربدة بمجرد أن يصل يسأل عن الخمار عن أماكن الدعارة، اللهم استرنا ولا تصحنا. فالخير يحن إلى الأخيار، والخبيث يحن إلى الخبثاء الأشرار، فما تعارف منها أي من الأرواح اختلف، وما تناكر منها اختلف. أحاديث كثيرة في الحب في الله، ولا زلنا مع الحق الأول فقط من حقوق الأخوة الصادقة في الله جل وعلا، لكن أرجو أن ينتبه الإخوة إلى أن المرأة لم يحشر يوم القيامة إلا مع من أحب. فتش عن قلبك الآن، هل تحب الممثلين والممثلات؟ ستحشر معهم. هل تحب الساقطين والساقطات واللاعبين واللاعبات؟ ستحشر معهم. هل تحب الأطهار والأخيار والأطهار ابتداء من نبيك المختار وصحابته الأبرار؟ ستحشر معهم. ففي الصحيحين من الحديث أنس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. قال المصطفى المرء مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا بشيء كفرحنا بقولة رسول الله المرء مع من أحب. ثم قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونتضرع إلى الله بفضله لا بأعمالنا أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. فالمرء مع من أحب يوم القيامة. فنقب عن قلبك الآن، وأرجو أن تأخذ كلامي مأخذ الحب، فأنتم تتابعون وتعلمون أن هناك من النساء من انتحرت من أجل العندليب الأسود، ومن الرجال من يصرخون صرخة ترهب فيها الحياة ضايعة في استاد رياضي إذا مني فريقه بهزيمة النكراء. نقشت المحبة على جبران القلوب، والله جل وعلا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب الأولياء الأصفياء برحمتك يا رب العالمين. فنقب عن قلبك الآن أيها المسلم، ونقبي عن قلبك الليلة أيتها المسلمة، من تحب؟ هل تحب الله ورسوله والمؤمنين وتبغض الشرك والمشركين والمنافقين والمجرمين؟ الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان واول حد للاخوه على بعض البعض. الحب في الله والبغض في الله. ومن السنه اذا احب الرجل اخاه ان يخبره، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود من حديث المقدام بن معد كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب اخاه فليخبره. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود واحمد وغيرهما من حديث معاذ بن جبل ان النبي اخذه يوما من يده وقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال المصطفى: والله اني لاحبك. فقال معاذ: بابي انت وامي يا رسول الله، والله اني لاحبك. قال المصطفى: فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود من حديث البراء بن عازب ان رجلا كان عند النبي، فمر عليه رجل فقال: يا رسول الله، والله اني لاحب هذا الرجل. قال له المصطفى: اعلمته؟ هل اخبرت اخاك انك تحب؟ قال: لا. قال: اعلمه. فانطلق الرجل وراءه وقال: يا اخي، والله اني لاحبك في الله. فقال له: احبك الذي احببتني له. وامتثالا لهذا الامر النبوي الكريم، فاني اشهد الله انني احبكم جميعا في الله، واسال الله ان يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظله عرشه يوم لا ظل الا ظله، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحب في الله والبغض في الله. ما احوج الامة اليه اليوم، بل ما احوج الاخوة الذين يعملون الان الاسلام اليه اليوم، ان تحب اخاك لله، لا من اجل انه ينتمي لجماعتك، لا من اجل انه يجلس معك بين يدي شيخك الذي تتتلمذ على ذلك، بل تحب اخاك لاتباعه، تحب اخاك لصدقه، تحب اخاك لان قلبه يحترق على الامة وعلى دين الله، حتى ولو لم تعرف، حتى ولو كان في اقصى الشرق وفي اقصى الغرب، تسمع اخا من اخوانك دعاء حتى ولو لم تره عينك، ان وجدت صدقه ولمست اخلاصه، فيجب عليك ان تجلب الله على حبك له. ليس بالضرورة ان يكون هذا الداعية هو شيخك الذي تتلقى العلم على ذلك. فما احوجنا الان الى الحب في الله والى البغض في الله. واعلموا يا اخوة بانه لا يتم لواحد منا ايمان كامل الا ان احب في الله وابغض في الله. الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين اصل كبير من اصول عقيدة التوحيد. غاب هذا الاصل مع غياب عقيدة التوحيد بشمولها وكمالها. اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الامكان؟ وكذا تعادي زاهدا احبابه، اين المحبة يا اخ الشيطان؟ ان المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن. اذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر، هذا
هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعره. الحق الثاني من حق الأخ على أخيه أن لا يحمل الأخ لأخيه غلا في صدره ولا حقدا ولا حسدا. لماذا؟ المؤمن سليم الصدر، المؤمن طاهر النفس، ذكي النفس، تقي القلب، نقي القلب. المؤمن ينام على فراشه في آخر الليل وهو يشهد الله في عليائه أنه لا يحمل ذرة غل أو حقد أو حسد لمسلم على وجه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تنابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالحقد والحسد من أخطر أمراض القلوب. الحقد والحسد من أخطر أمراض القلوب. يرى الأخ أخاه في نعمة فيحسد عليه ويحسده، ونفي هذا الجاهل أنه ابتداء لم يرضى عن الله الذي قسم الأرزاق. فمن الذي وهب؟ إنه الله. من الذي أعطى هذا العلم وأعطى هذا المال وأعطى هذا الزوجة الصالحة وأعطى هذا الولد الطيب وأعطى هذا الحلم وأعطى هذا الفضل؟ إنها أرزاق قسمها الرزاق. فإن الذي يحسد إخوانه إنما هو في حقيقة الأمر معترض على الله جل جلاله، فليتق الله وليتق الله وليعد إلى الله سبحانه وليسأل الله الذي وهب أن يعطيه من عظيم فضله وعظيم عطائه كما أعطى إخوانه من عظيم فضله وواسع عطائه. الحسد من خصال اليهود. كل منقب الليلة في قلبه. ابحث في قلبك يا من تستمع إلي الآن ويا من تستمع إلي بعد ذلك عبر شريط الكسر، فأنا لا أخاطبكم أنتم فقط بل أخاطب ملايين الأمة ممن يسمعون هذا الشريط. كل ينقب في قلبه. هل برئ قلبك من الحقد؟ هل طهر قلبك من الغل؟ هل طهر قلبك من الحسد؟ هل رددت مع هؤلاء الصادقين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم؟ ردد مع هؤلاء بالصفاء وصدق وعمل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لماذا الشق والحسد؟ وصاحب الفضل هو الله، والذي يقسم الأرزاق بعدله هو الله. هل تشك في عدل الله؟ سل الله من فضله الذي أعطى إخوانك أن يعطيك من فضله وهو الواسع العليم. ففي مسند أحمد بسند جيد من حديث أنس قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصطفى: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يقول انس: فخرج علينا رجل تقطر لحيته من اذى الوضوء وقد وضع نعليه بشماله، فدخل ثم صلى وسلم على النبي والصلاه. وفي اليوم الثاني قال النبي: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه، فدخل الرجل هو. وفي اليوم الثالث قال النبي كذلك، فانطلق وراءه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال: يا اخي لقد تلاحيت مع ابي، اي تشاجرت مع ابي، واقسمت ان لا ابيت في داره ثلاثه ايام او ثلاث ليال، فان رايت ان ابيت هذه الليالي معك فعل. قال: نعم افعل. فبات معه عبد الله بن عمر، وما ذهب ابن عمر ليبيت او لينام، بل ذهب الرجل ليراقب هذا الرجل في عمله ليقتدي به ليكون من اهل الجنة كما قال رسول الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهم يتسابقون في الخيرات، لا في كشف العورات، يتسابقون في الخيرات لا في هفك العورات. القلب مليء بالاسى. وانطلق عبد الله بن عمر ليراقب الرجل، فلم يرى كثير عبث، لم يرى الرجل يقيم من الليل طويلا، الا انه اذا استيقظ من نومه ذكر الله ونام، حتى اذا حان وقت صلاه الفجر قام فصلى الفجر. يحافظ على الصلاة في بيت الله خلف رسول الله، يقول: ولا يتكلم إلا بخير. فلما انقضت الليالي قال له ابن عمر: يا أخي والله ما تلاحيت مع أبي، ولكن رسول الله قال كذا وكذا، وأنا أتيت لكذا وكذا، فلم أرى شيئا. فقال رجل: هو ما رأيت. فلما انصرف نادى عليه وقال: هو ما رأيت إلا أنني أبيت وانا لا احمل لاحد من المسلمين في قلبي غشا ولا حقدا ولا حسدا. فقال عبد الله بن عمرو: هذه هي التي بلغت بك. سلامة الصبر للاخوة. ولذا يا اخي انا بشر وانت بشر، لا تعكر صفائي لاخواني بكلمات من عندك، لا تعكر حب اخيك لاخ من اخوانه بكلمات نميمه خبيثه بحجه انك ذهبت لتنصحه. اصدق الله. الرسول وهو صاحب اسلم صدر على وجه الارض وصاحب اطهر قلب كان يامر اصحابه الا يخبروه شيئا عن اصحابه حتى يخرج الى الجميع وهو يحمل الجميع صبرا سليما وقلبا طاهرا نقيا. اخلاقيات لا توجد الان الا بين القله القليله من الموحدين الذين عرفوا قدر الاخوه الصادقه في الله. الحق الثاني طهارة القلب والنفس. الحق الثاني التورع في القول. من حق اخيك عليك ان لم تستطع ان تنفعه بذلك فكف عنه لسانك، وهذا اضعف الايمان. التورع في القول، فإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يطرق المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، فتصبح الجماعة وتنسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل خط فيها متهم أو مهدد بالاتهام
وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحالة من الأحوال. كيف يعيش مسلم في هذه البيئة؟ يخرج وهو متهم أو خائف من أن يتهم، لأنه يرى إخوانه يراقبونه ويرصدونه ويقفون له في كل كلمة وعلى كل سلوك في المرصاد، يعيش حالة قلق واضطراب. تتورع في القول عن إخوانك، فإن اللسان من أخطر جوارح هذا الجسم. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تورع في إخوانك، أمسك عليك لسانك، تورع عن العلماء، تورع عن الخوض في أعراض كواكب الأمة ومصابيح الدجى وأئمة الهدى، تورع عن الخوض في أعراض الشيوخ، تورع عن الخوض في أعراض الإخوة والأخوات. اتق الله، فوالله ما من كلمة يتلفظ بها لسانك إلا وهي مسطرة عليه في كتاب عند الله لا يضل ربي ولا ينسى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أنه سئل: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني وأحمد وصححه الألباني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 72 بابا، أي أدناها أيسرها أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. استطالتك في عرض إخوانك أبشع من الربا، بل هي عرض الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه. وأختم هذه الطائفة النبوية الكريمة بهذا الحديث الذي يكاد يخلع القلب، والحديث رواه الطبراني وقال عنه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة: حديث صحيح بمجموع طرقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قيل: ما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. من قال في المؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. والله
لو نحمل في قلوبنا ذرة إيمان ونسمع حديثا من هذه الحديث لنجم الإنسان لسانه بألف لسان قبل أن يتكلم كلمة. ولكنه لا أقول ضعف الإيمان، بل إن لله وإن إليه راجعون. الحق الرابع من حقوق الأخوة الإعانة على قضاء حوائج الدنيا على قدر استطاعتك. فمن حق الأخ على أخيه إن استطاع أن يعينه في أمر من أمور الدنيا ألا يبخل عليه. ويجب على الأخ أن يحسن الظن بأخيه إن طلب منه أمرا من أمور الدنيا وعجز الأخ عن أن يساعده فيه، يجب أن يحسن الظن بأخيه وأن لا يتهمه بأنه فرط وضيع. هذه حياة الأخوة. أما أن أكلفك بأمر وأنت تتمنى من كل قلبك أن تقضيه لي، فذهبت إلى موطن عملك ومنصبك فعجزت عن أن تؤدي لي هذه الخدمة، أبغضك، أحجرك. هذا هو حسن الظن بالإخوة. ارسمك لأخيك الأعذار النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيا اخي المسؤول، يا من من الله عليك بمنصب، ويا من من الله عليك بمال، ويا من من الله عليك بوجاهة او جاه، ان استطعت ان تنفع اخوانك افعل، لا تبخل. وبالمقابل يجب على الاخوة أن لا يكلفوا إخوانهم بما لا يطيقون، فإن كلفوهم فعجزوا فليعذروهم. وما أجمل أن يقول الأخ لأخيه: أخي في الله، أسأل الله أن يجعلك مفتاح خير، وهذه حاجتي إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. هذه الأخوة. فالحق الرابع أن تعين إخوانك في حوائجهم الدنيوية على قدر استطاعتك، فإن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا لا أظن البتة أن يسمع مسلم يستطيع أن ينفع إخوانه هذا الحديث الواحد فقط ويتخلى بعد ذلك عن أن ينفعهم ولو بكلمة طيبة ولو بشفاعة مخلصة. فإن المحروم من حرمه الله من هذا الفضل، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. الحق الخامس من حقوق الأخوة التناصح. المؤمنون نصحة، والمنافقون والمجرمون غششة. وفي صحيح مسلم من حديث ابي رقيه تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. تصور، يلخص النبي الدين في هذه الكلمه: الدين النصيحه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. لكن أتمنى من الله أن يعي إخواني الطوابق الشرعية للنصيحة. قال الشافعي: من نصح أخاه بين الناس فقد شانه، ومن نصح أخاه فيما بينه وبينه فقد ستره وزانه. فقد يأتي أخ لينصحك فتشم من رائحة نصيحته الكذب والجلد ولا تشعر أبدا بحب. الناصح رقيق القلب، الناصح الصادق مخلص القلب نقي السريرة يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن رأى أخاه في عيب، وإن رأى أخاه على معصية، وإن رأى أخاه على خطأ دنا منه وتمنى أن لو ستره بشوارحه لا بملابسه، بشوارحه. ثم قال له: حبيبي في الله، هذه نصيحتي لك يكللها الحب والصدق والإخلاص والغيرة، فأنا لا أحب أن يظهر خطرك الآخرين. وبين له النصيحة بأدب ورحمة وتواضع، أن يأتي أخ ينصحك أو أن يوصل إليك رسالة لحجة أنها نصيحة فترى التوبيخ والتقريع وسوء الأدب، ويخرج هذا المسكين وهو يظن بين نفسه أنه ناصح أمين وهو خبيث القلب. لم ينصح، بل كتب ليؤذي أخاه، بل تقدم ليؤذي أخاه، بل وليتهم أخاه، بل والله ليصدر بعض التهم دون بينة أو دليل، ويزعم أنه نصح فلانا من الناس. كذب، وهذا كذاب. النصيحة لها آداب ولها ضوابط ولها شروط، فلتشعر أخاك وأنت تنصحه بحبك له، بتواضعك، بخفضك لجناح الذل له. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جلس رجل في مسجد عبد الله بن مبارك الإمام المجاهد التقي العابد الورع، فاغتاب أحد المسلمين فقال له عبد الله بن مبارك: يا أخي هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت فارس؟ قال: لا. فقال عبد الله بن المبارك: سلم منك الروم وسلم منك فارس ولم يسلم منك أخوك. يا لها من مصيبة ويا له من عار. نجلس فقط ونتفنن ونتحلق في تصيد أخطاء بعضنا البعض، ويجلس الأخ منتفخا منتشيا وهو يتكلم عن أخيه كأنه يتكلم عن مشرك، كأنه لا يتكلم عن أخ يربط بينه وبينه رباط الإسلام ورباط الحب في الله، يتمنى أن لو ذبح أخاه وشفاه ونشر لحمه بين الناس. أين أخوة؟ والله إن القلب لا تمزق. وهذا الذي أحكي عنه بين الإخوة الذين يعملون على الساحة للإسلام، فما ظنكم بما يحدث بين العوام بين المسلمين؟ والله إننا لا نستحق تمكينا، والله لا نستحق نصرا، والله لا نستحق رفعة ولا عزة. إن لله سنن ربانية في الكون لا تحابي هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة إطلاقا. اليهود في العالم كله يشعر بعضهم ببعض، ويأتي أصحاب الأموال من قلب نيويورك ليقيموا المستوطنات لإخوانهم من اليهود في القدس، ويذهب أثرياء العرب إلى الشرق والغرب لينفق دائر على عاهرة في ليلة ما يزيد على 10,000 دولار في ليلة، وهذا رقم بسيط جدا. أقول إن لله سنن ربانية في الكون لا تحابي هذه السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. فالحق الخامس من الحقوق التي يجب ان نعيدها الان في حياتنا الى واقع عملي بضوابطه الشرعيه، التناصح، ان تنصح اخاك بادب وتواضع وحكمه ورحمه. واسدد عليكم يا طلاب العلم، اذا كانت النصيحه لشيخ من شيوخكم او لعالم من علمائكم، اياك ان تنسى خطرك واياك ان تغض الطرف عن فضل شيء، فليس هذا من الادب. ووالله لا بركه في علمك ولا فيما تعلمت ان كنت ممن يسيء الادب لمن علمك عن الله وعن رسول الله. كنت اجلس ذات يوم في محاضره واذ الشيخ الفاضل محمد بن يعقوب يريد يرد على سؤال لطالب من طلابنا، السؤال كله من سوء ادب، وكان هذا الرجل ما علم هذا السائل شيئا عن الله ولا عن رسول الله. وارجو ان تعلموا جميعا انه لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل. فاعرف قدر شيوخك، وكل من يعرف قدر نفسه، وان بذلت نصيحه ابذل فهذا حق الدين وحق الاخوه ان تنصح اخاك، لكن بضوابط النصيحه وشروطها. فيا ليت ان لم تكن عالما بضوابط النصيحه الشرعيه سل عنها وتعلمها قبل ان تبذل النصيحه لاحد اخوانك، فبدلا من ان تنصحه تقع في فضيحته. اسال الله ان يستر علي عليكم في الدنيا والاخره. الحق السادس من حقوق الاخوه التناصر. انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ان تكفه عن الظلم فذاك نصره. انصر اخاك في كل الاحوال، ان كان ظالما غل بيد اخيك عن الظلم، وان كان مظلوما وانت تملك ان تنصره انصره ولو بكلمه، وان عجزت فبقلبك وذلك اضعف الايمان. ان استطعت ان تنصر اخاك بيدك انصره بيدك، وان عجزت عن نصرته باليد انصره بلسانك، وان عجزت عن ذلك فبقلبك وذلك اضعف الايمان. مسلمة استغاثت في اقصى بلاد الروم ونادت وقالت: وا اسلاما وا معتصما، فنصرها المعتصم قال: لبيك لبيك اختاه. لكن اين التناصر الان بين هذه الملايين المملينة واخر احصائية لتعداد المسلمين في العالم 250 مليون في احصائية 96؟ كنا زمان على طول بان مليار مسلم مليار مسلم، لا تجاوزت احصائيه 96 عدد المسلمين في العالم 250 مليون مسلم مليار. مليار و250 مليار و250 يعني احصائيه كبيره على الطاقة. ومع ذلك يصرف المسلم هنا او ينتهك عرض الاخت هنالك وينادي الجميع، ولكن من يجيب؟ اين المعتصم؟ فالتناصر من حقوق الاخوة، ومن حقوق الأخوة أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أن تنصر أخاك ظالما بكفه عن الظلم، وأن تنصر أخاك مظلوما بعونه وإعانته إن كنت تقدر على ذلك. إن بيدك، فإن عجزت فبلسانك، فإن عجزت فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. الحق السابع وأختم به الحقوق، الستر والتغاثر. من أعظم حقوق الأخ على أخيه الستر والتغاثر. من حق الأخ على أخيه أن يستر عليه. فالأخ ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فإن زل الأخ في هفوة فهو بشر، استر عليه. قال علماؤنا في اتفاق الناس صنفان، وأرجو أن يعي الإخوة هذا الكلام جيدا، الناس صنفان. صنف اشتهر بين الناس بالصلاح والبعد عن المعاصي، فهذا إن زل ووقع وسقط في حفوة من الهفوات لبشريته وجب على المسلمين أن يستروا عليه. رجل مشهور بالصلاح والدين والأخلاق والعلم والفضل وزن بشر، هو ملك ولا نبي؟ لقد مضى زمن العصمة لموت المعصوم المصطفى. فإن زل أخوه اصطر عليه ولا تتتبع عوراته. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي برزة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يطفه في جوف بيته. اللهم اغفرنا ولا تطفحنا. يعني يأتي الأخ يتكلم عن أحد إخوانه كأنه مبرأ من كل ذنب، كأنه مبرأ من كل عيب، ونسي المسكين أن بيته من الزجاج وهو الذي يقذف الناس بالطوب والحجارة. كل من يتذكر ضعفه ونقصه وعيبه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. فإن رأيت أخا من إخوانك من أهل الفضل والصلاح وزل استر عليه، يجب عليك ذلك. أما إن كان الرجل والعياذ بالله ممن يبارك الله بالمعاصي وممن يجهر بالمعصية وممن يتباهى بالمعصية فهذا هو الفاسق الفاجر الذي لا غيبة له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تذكر أخاك بما يكره. قال: فإن كان في أخي ما أقول. قال المصطفى: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والبهتان هو الظلم العظيم. هذه أخلاق نبينا وهذه سنة نبينا، ومع ذلك كأن بيننا وبين هذه السنة العظيمة بعد المشرقين. ستر المسلم والتغافر. إن زل أخوك وجاء ليعتذر إليك اقبل عذره، اقبل عذره، لا تتعنت. فهذه أمراض العمل الآن. إن زل الأخ في حق أخيه زلة خلاص. ينسى الأخ كل أعمال هذا الأخ المسكين لمجرد أنه زل زل، ولا يريد أن يتغافر معه أبدا، مع أن الله سبحانه يعاملنا يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فمن رجحت حسناته على سيئاته
في كسبته سيئات ولكن الحسنات مرجحت نجح. الله يعامل العباد يوم القيامة بالحسنات والسيئات، ونحن لا نريد ان نعامل اخواننا بهذا. الرجل قد نرى الاخ من اخواننا قد بدن واعطى وان سل سل تنسب كل اعماله نفسه. وانا اتكلم الان ولابد ان يعي الاخوة ذلك عن اخواننا من اهل السنة والجماعة، عن اخواننا الذين معنا على المنهج، عن اخواننا الذين يدينون معنا دين الحق. فانا لا اقصد ابدا سمك لبن طمر هندي، لا اريدها وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق واتباع وهدى، كلا، بل انا اتكلم الان عن اخوة لنا معنا على الطريق يدينون لله وبدين الحق. ومع ذلك ان زل هذا الاخ زلة نصف شهاده، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما ان عين الصدق تبدي المساوئ. وكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. واخيرا من عناصر المحاضرة الطريق الى الاخوة، وانا اعتقد اعتقادا جازما ان الطريق قد وضح في ثنايا المحاضرة، لكنني اجمل هذا الطريق في خطوتين اثنتين لا ثالث لهما. اما الخطوة الاولى فهي العودة الصادقة الى اخلاق هذا الدين. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. نعود الى هذه الاخلاقيات التي ذكرتها في ثناء المحاضرة، فستعود لنا الاخوة الصادقة، فتعود لنا الاخوة الحقيقية، فتلتئم الصفوف وتضمت الجراح وتلتقي الامة على قلب رجل واحد. اما واحد الامة هذا على هذه الحالة، فوالله لا وحدة ولا ألفة ولا مرء ولا عزة ولا تمكين. فهذه السنن الثابتة لله في كونه، العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين، أو إن شئت فقل العودة الصادقة إلى أخلاق سيد النبيين. فلقد لخصت عائشة أخلاق النبي في كلمات قليلة فقالت: كان خلقه القرآن. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا في دنيا الناس، رأى الناس صدقه ونبله وعفته وشرفه وحياءه وكرمه وبطولته وشجاعته وعفته ورجولته وسخاءه وعبادته وخشوعه وزهده وورعه وتقواه. فعلم الناس يقينا ان هذا المنهج ما انزله الله الا ليتحول في دنياهم الى واقع عملي والى منهج حياة، فصدقوا هذا المنهج الرباني وحولوا بهذا المنهج، وتحولوا بهذا المنهج من رعاة للغنم الى سادة وقادة لجميع الامم. ايها الاحبة، قد يكون من اليسير جدا كما اكرر دائما تقديم منهج نظري في التربية والاخلاق، بل ان المنهج موجود بالفعل مسطر في بطون الكتب والمجلدات، ولكن هذا المنهج لا يساوي قيمة الشطر الذي كتب به ان لم يتحول في حياة الامة مرة اخرى الى واقع عملي والى منهج حياة. فان الكون شافع بين منهجنا المنير وواقعنا المريح. الخطوة الثانية بعد ان نحول هذه الاخلاق في حياتنا الى واقع، يجب علينا بعد ذلك ان نتحرك لدعوة المسلمين الى هذه الاخلاق بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة والرفق والحلم. فهذا هو مقام دعوة الناس الى الله في كل زمان ومكان. قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. اسأل الله جل وعلا ان يربط بين قلوبنا برباط الحب في الله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من احبك. اللهم املأ قلوبنا بحب اوليائك. اللهم املأ قلوبنا ببغض اعدائك.
اللهم املأ قلوبنا بحب أوليائك واملأ قلوبنا ببغض أعدائك. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا وشدد صف عدونا. اللهم شدد صف عدونا. اللهم شدد صف عدونا. اللهم اربط بين قلوبنا برباط الأخوة فيك. اللهم اربط بين قلوبنا برباط الأخوة فيك. اللهم اربط بين قلوبنا برباط الأخوة فيك. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو رجاء من أحبابي وإخواني أن يهتموا بهذه المحاضرة، وليعاهد كل أخ يقدر على ذلك أن لو اشترى من هذه المحاضرة بالذات 5 أشرطة ووزعها ابتغاء وجه الله عز وجل بين إخواني. فتمنيت أن لو دخل هذا الكلام كل بيوت المسلمين، وأتمنى على الله عز وجل أن يسعد قلوبنا بتحويل هذه الكلمات الربانية والنبوية إلى واقع يتألق روعة وجلالا، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وصلى الله.